بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في مسألة مقدمة الواجب. انتهينا بحمد الله من المقدمة التي بحث فيها المصنف رحمه الله 4 أمور، ثم بعد ذلك بحث تذنيبا ذكر فيه ثمرة مسألة مقدمة الواجب. الآن وصل بنا الكلام إلى نقطة أخيرة، ثم ننتقل بعدها إلى المبحث الأساس في هذه المسألة، وهذه النقطة نبحث فيها تأسيس الأصل في هذه المسألة. وإن كان يمكن أن تجعل هذه النقطة نقطة سادسة في المقدمة، المقدمة التي ذكر فيها المصنف 4 أمور يضاف إليها 2 آخران، الأول هو ثمرة هذه المسألة، الخامس يعني يصير الأمر الخامس هو ثمرة هذه المسألة، والأمر السادس تأسيس الأصل في هذه المسألة لتكون المقدمة مشتملة على 6 أمور. على كل حال، هل هناك أصل يرجع إليه في هذه المسألة أو لا يوجد؟ إن شاء الله تعالى بعد هذه النقطة، بعد تأسيس الأصل، سندخل في البحث الأساس، وهو الأدلة عن ثبوت على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هل هناك ملازمة يحكم بها العقل، يدركها العقل، أو لا توجد هكذا ملازمة والعقل ليس له هكذا إدراك؟ في هذا البحث الأساس سنبحث أدلة القائلين بثبوت الملازمة، ونبحث أدلة من أنكر ثبوت الملازمة. وحينئذ إذا درسنا تلك الأدلة، إذا حققناها، إذا بحثناها، نحن سنكون بين واحد من مقامات 3: إما سنقتنع بأدلة ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، نقتنع بتلك الأدلة، وإما أننا سنقتنع بعدم وجود الملازمة، وإما أننا لن نقتنع بأدلة واحد من الطرفين. إذا اقتنعنا بأدلة الملازمة، يعني سوف نتيقن من وجود ملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء والوجوب الشرعي لمقدماته، حينئذ سيكون المدار هو القطع، سيكون المدار هو القطع، لدينا قطع بهذه الملازمة، إذن لدينا قطع بوجوب المقدمة شرعا، نعمل على أساس هذه الملازمة وأساس هذا القطع. أما إذا اقتنعنا بأدلة عدم الملازمة، يعني سوف يكون لدينا يقين بعدم وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، في هذه الحالة المدار أيضا هو القطع، نعمل على قطعنا، نعمل على قطعنا، يعني نحكم بأنه حتى لو وجب الشيء شرعا لا تجب مقدماته. وأما إذا لم نقتنع بأحد الطرفين، لا بدليل القائل بالملازمة ولا بدليل القائل بعدم الملازمة، خب في هذه الحالة ما هو موقفنا؟ نحن سنبقى مترددين متحيرين، هل هناك ملازمة يحكم بها العقل أم لا توجد؟ يعني هل يوجد وجوب شرعي للمقدمة أو لا يوجد؟ في حالة التردد والتحير ماذا نفعل؟ هنا نحاول أن نحدد موقفنا من خلال أصل نرجع إليه، نبحث عن الأصل الذي نحدد من خلاله موقفنا. هل هناك أصل يحدد الموقف؟ الأصل قد يكون هو ثبوت الملازمة، قد يكون الأصل عدم ثبوت الملازمة، الأصل قد يكون الوجوب الشرعي الغيري عند وجوب الشيء، والأصل قد يكون هو عدم الوجوب الشرعي الغيري. هل هناك أصل في هذه المسألة نحدد موقفنا من خلاله في حالات الشك والتحير أو لا يوجد؟ هذا ما نريد أن نبحثه في هذه النقطة، تأسيس الأصل في المسألة. في الحقيقة تارة نريد أن نؤسس الأصل بلحاظ نفس الملازمة، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني نبحث عن أصل يثبت لنا وجود هكذا ملازمة أو يثبت لنا عدم وجود هكذا ملازمة، فهذا الأصل مصبه نفس الملازمة التي نبحثها في علم الأصول، وبالتالي هذا الأصل الذي نريد أن نبحث عنه مصبه نفس المسألة الأصولية، يجري بلحاظ ما يبحث عنه الأصولي، هذه المسألة التي هي محط نظر الباحث الأصولي. هل نبحث عن أصل يثبت لنا وجود الملازمة أو يثبت لنا عدم وجودها؟ إذن مقامنا الأول عندما نبحث في تأسيس الأصل، مقامنا الأول الأصل بلحاظ المسألة الأصولية، الأصل بلحاظ المسألة الأصولية، الأصل بلحاظ وجود أو عدم وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، المقام الثاني نبحث فيه عن أصل نتمسك به لإثبات الوجوب الغيري للمقدمة أو لإثبات عدم الوجوب الغيري للمقدمة. إذن الأصل في المقام الثاني مصبه نفس وجوب المقدمة إثباتا ونفيا، يعني مصبه المسألة الفقهية، مصبه عمل المكلف اللي هو المقدمة، هل هذا واجب؟ المقدمة واجبة أو ليست واجبة؟ هل يوجد أصل هل يوجد أصل بلحاظ المسألة الفقهية، أصل يثبت لنا وجوب المقدمة شرعا أو يثبت لنا عدم وجوبها شرعا أو لا يوجد؟ هذا هو المقام الثاني. طبعا المصنف لم يعنون المقام الأول والمقام الثاني، لكن إن شاء الله سيتضح عند التطبيق أين يقع المقام الأول وأين يقع المقام الثاني. أما الأصل بلحاظ المسألة الأصولية، الأصل الذي يمكن أن نفكر فيه بلحاظ المسألة الأصولية هو الاستصحاب. الأصل هنا هو الاستصحاب، براءة ما نقدر نجريها، لأن إحنا مقامنا هو البحث عن الملازمة. هذا معنى المسألة الأصولية، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. خب هذه الملازمة لا معنى لأن نجري فيها البراءة، لا معنى لإجراء البراءة فيها، لأن هذه الملازمة ليست فعلا للمكلف. حتى يخاطب المولى عز وجل المكلف ويقول له أنت بريء، رفع عنك ما لا تعلم، أبدا. بل حتى البراءة العقلية لا معنى لجريانها، اللي هي قبح العقاب ما دام لم يكن هناك بيان، يعني يقبح العقاب على الملازمة، هذا ما إلى معنى. حتى تجري البراءة العقلية أو تجري البراءة الشرعية لابد أن نفترض أن محل الكلام هو فعل من أفعال المكلفين، وهذا فعل اختياري للمكلف، فيأتي العقل ليحدد الموقف من عقاب المكلف على ذلك الفعل الذي يصدر منه بالاختيار. هل أن العقاب على ذلك الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ لابد من وجود فعل اختياري للمكلف حتى يمكن أن يجي حديث الرفع ويقول للمكلف رفع عنك ما لا تعلم، يعني هذا الفعل الاختياري مرفوع عن كاهلك، أنت بريء منه. هذا ما يصح في الملازمة، ما يمكن أن يأتي العقل ويقول يقبح العقاب على الملازمة، أو يجي حديث الرفع ويقول أنت بريء من هذه الملازمة وقد رفعت عنك هذه الملازمة، هذا لا معنى له، الملازمة ليست من أفعال المكلفين. إذن البراءة لا تجري في المقام، وهذا أمر واضح. الذي يمكن فرض جريانه في المقام من الأصول هو الاستصحاب. إذن الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ هذا هو محل الكلام عندما نقول، عندما نسأل عن جريان الأصل بلحاظ المسألة الأصولية وبلحاظ الملازمة، فمحل نظرنا هو الاستصحاب. إذن الاستصحاب، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هذا هو السؤال الذي لا بد من الإجابة عنه. والجواب أن هذا الاستصحاب لا يجري، وذلك لأنه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته حتى يجري استصحابها أو استصحاب عدمها نحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق، نحتاج إلى حالة متيقنة سابقة إما وجودا أو عدما حتى نستصحب وجودها المتيقن، وجود تلك الحالة المتيقنة، أو نستصحب عدم وجود تلك الحالة المتيقن ذلك العدم. ثم بعد ذلك لدينا شك في بقاء ذلك الوجود المتيقن أو العدم المتيقن. يعني هكذا، يعني بأن نقول إحنا مرت علينا مرحلة كنا على يقين بثبوت الملازمة فيها في ذلك الزمان، في ذلك الآن، في ذلك الوقت كانت الملازمة ثابتة يقينا بلا شك بلا شبهة، والآن نحن نشك في بقائها فنستصحب وجودها. أو نقول أننا مضى علينا وقت ومرحلة وزمان نقطع بعدم ثبوت الملازمة فيها في ذلك، في تلك المرحلة، في ذلك الزمان كنا على يقين من عدم الملازمة، والآن نشك في حدوثها، في حدوث هذه الملازمة، فنستصحب ذلك العدم. إذن نحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق، وهذا غير متحصل في مقامنا في باب الملازمة. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته من الأمور، لو كنا نقول بوجود ملازمة، هي من الأمور الواقعية، من الأمور الأزلية، حالها كحال اجتماع النقيضين، كحال اجتماع الضدين، حالها مثل الدور، حالها حال الدور والتسلسل. هذا أمر أزلي موجود في الواقع، وحينئذ لو كانت موجودة فهي ثابتة من الأزل، وهي باقية لم ترتفع ولن ترتفع. هذا لو كانت موجودة. أما لو لم تكن موجودة فإذن هي من الأزل معدومة ولم توجد ولن توجد، لا لم توجد سابقا ولن توجد، لا الآن ولا مستقبلا. هذه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شيء أزلي وجودا أو عدما، كان موجود، إن كان موجودا فهو ثابت من الأزل، وإن كان معدوما فعدمه أزلي أيضا. وحينئذ أنا ما عندي يقين بأصل وجود هذه الملازمة، لأنه أنا إذا عندي يقين بأصل وجودها وثبوتها بعد ما عندي شك في زوالها، هي موجودة إذن الآن، ما سابقا الآن ومستقبلا. ما عندي أيضا يقين من بعدم وجودها، لأنه لو عندي يقين بعدم وجودها إذن هي معدومة من الأزل وستبقى معدومة الآن ومستقبلا. إذن أنا ما عندي يقين لا بوجودها حتى أستصحب وجودها الآن، ولا بعدم وجودها حتى أستصحب هذا العدم المتيقن، ما عندي يقين. إذن لا يجري الاستصحاب لفقد ركنه وهو اليقين بالحدوث، لا يقين بأصل وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولا يقين بالعدم الأزلي لوجود هذه الملازمة. طبعا قد واحد يسأل يقول كيف يمكن أن يوجد لدينا ملازمة تصفونها بأنها أمر واقعي وأزلي، والحال إحنا إذا نظرنا إلى طرفيها سنجد أن طرفيها كلاهما حادث، وجوب الشيء ووجوب المقدمة، هذان أمران حادثان ليس أزليين، فشوية أكو تنافي بين الملازمة الأزلية بين الطرفين الحادثين، هذا كيف يقعد؟ الجواب أن القضايا لا علاقة لها بحال الطرفين، أن وجود ملازمة بين طرفين هذا لا يعني أن الطرفين يؤثران في نفس الملازمة. الطرفان قد يكونان كلاهما كاذبين، ولكن مع ذلك الملازمة صادقة. لو كانت الشمس طالعة لكان الجو دافئا، والحال أنه إحنا عندنا الآن الشمس ليست طالعة ليل والجو بارد. إذن طرف هذه القضية كلاهما كاذب، لكن الملازمة صادقة. نعم، لو كانت الشمس طالعة لكان الجو دافئا. إذن لا يضر حال الطرفين من حيث الصدق أو الكذب والإمكان والامتناع، لا يضر بوجود الملازمة. هذا لا يوجد بين هذا هذين الأمرين أي تنافي، أن يكون الطرفان حادثين وأن تكون هناك ملازمة واقعية أزلية ممتدة وثابتة. إذن لا يجري الاستصحاب بلحاظ المسألة الأصولية. وأما الاستصحاب بلحاظ النتيجة والمسألة الفقهية، هل يمكن أن نجري الاستصحاب بلحاظ وجوب المقدمة، الوجوب الشرعي للمقدمة، أو بلحاظ عدم الوجوب الشرعي للمقدمة؟ أولا نقدر نجري الاستصحاب أو لا يمكن إجراؤه. يقول المصنف رحمة الله عليه: هنا يمكن أن نتمسك بالاستصحاب، نجري استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا، لأن إحنا نحتاج إلى يقين سابق بالحدوث وشك لاحق بالبقاء، وهذا يمكن تحصيله بلحاظ عدم وجوب المقدمة، لأنه يمكن أن نفترض وجود زمان ومرحلة لم تكن المقدمة واجبة فيه جزما يقينا قطعا. هذا الزمان هو الزمان الذي هو المرحلة التي لم يكن الواجب النفسي واجبا بعد، لم يكن ذو المقدمة واجبا في تلك المرحلة في ذلك الزمان. زمان وجوب ذي المقدمة لم يصل بعد في تلك المرحلة في ذلك الزمان، أيضا المقدمة لم تجب. ما هو الزمان الذي لم يجب فيه ذو المقدمة بعد؟ ما هو؟ زمان ما قبل البلوغ، أو زمان ما قبل الشريعة، أو زمان ما قبل تحقق موضوع ذي المقدمة. مثلا المقدمة ما هو موضوعها؟ ذو المقدمة ما هو موضوعه؟ الاستطاعة، الحج. ما هو شرط وجوبه؟ الاستطاعة. فإذا لم تتحقق الاستطاعة بعد، أو قبل البلوغ لم يتحقق البلوغ بعد، أو قبل أن يجعل الشارع الحج واجبا، حينئذ في كل هذه الحالات لا يوجد وجوب نفسي متعلق بالحج بذي المقدمة. في هذه المرحلة أيضا المقدمة ليست واجبة جزما ويقينا، المقدمة ليست واجبة، اللي هي قطع المسافة ليست واجبة. فيما قبل الاستطاعة، وفيما قبل البلوغ، وفيما قبل التشريع، فيما قبل الشريعة، المقدمة ليست واجبة لأن ذا المقدمة لم يكن واجبا. فإذا مر زمان المقدمة لم تكن واجبة جزما قطعا يقينا. الآن نشك بعد أن جاء الوجوب النفسي وتعلق بالحج بذي المقدمة، نشك ببقاء ذلك العدم المتيقن، هل أن المقدمة ما زالت على عدم وجوبها، ذلك العدم ما زال باقيا، أو أنه قد ارتفع وصارت المقدمة واجبة، المولى جعل الوجوب للمقدمة، فعدنا يقين بالعدم سابقا، الآن نشك ببقائه فنستصحب ذلك العدم. هذا استصحاب يجري. إذن الاستصحاب يجري، بل وأيضا في هذه المسألة الفقهية وتحديد الأصل في وجوب المقدمة، في الوجوب الشرعي للمقدمة، مو بس عدنا الاستصحاب، بل يمكن أن نتمسك بالبراءة أيضا، لأن هذا وجوب مشكوك، تكليف مشكوك، وهو فعل للمكلف، المقدمة فعل من أفعال المكلفين الاختيارية، إذن يمكن أن نتمسك فيها بالبراءة ونقول هذا الوجوب مرفوع عن المكلف أو يقبح العقاب عليه. خلي أطبق هذا المقدار. قال في تأسيس الأصل في المسألة: اعلم أنه هنا راح يبدأ المصنف يتحدث عن الأصل بلحاظ أصل الملازمة، نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة التي يدركها العقل، هذا الأصل بلحاظ المسألة الأصولية. قال اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، لا يوجد أصل في محل كلامنا، في محل كلامنا في مسألة مقدمة الواجب. شنو مقصود محل البحث في المسألة؟ راح يوضح رحمه الله. قال فإن الملازمة، إذن محل البحث هو الملازمة، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، محل بحثنا إذن الملازمة اللي هي محط نظر الأصولي في علم الأصول، يبحث عن هذه الملازمة، هل توجد ملازمة يدركها العقل أو لا توجد. فإن الملازمة، لماذا لا يوجد أصل؟ هذا تعليله. فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم الملازمة ليست لها، الملازمة وعدم ثبوت الملازمة ليست لها حالة سابقة، لا الثبوت ولا العدم له حالة سابقة طبعا متيقنة، بل فإذا راح يختل عندنا الركن الأول من أركان الاستصحاب، ما عندي يقين بالحدوث، بل تكون، ولو كان عندي يقين بالحدوث لما صار بعد ذلك عندي شك في البقاء، بل تكون الملازمة أو عدم الملازمة أزلية، لو كانت موجودة فهي باقية جزما، لأنها من الأمور الواقعية الأزلية ولا ترتفع. هذا بلحاظ الأصل، هذا هو الأصل بلحاظ المسألة الأصولية ونفس الملازمة. نعم الآن راح يتحدث عن الأصل بلحاظ المسألة الفقهية الفرعية، يعني عن الأصل بلحاظ وجوب المقدمة شرعا. نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، بل هذا المقدار يمكن التمسك بالأصل فيه لأن الركن الأول متوفر، نفس وجوب المقدمة يكون مسبوق بالعدم، إذن أنا متيقن وقاطع بعدم وجوب المقدمة، حيث يكون وجوب المقدمة حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة. أما قبل أن يجب ذو المقدمة لم تكن المقدمة واجبة جزما، إذن في مرحلة ما أنا عندي جزم عدم وجوبي المقدمة، وهي مرحلة عدم وجوب نفس ذي المقدمة اللي هي قبل تحقق أحد شرائط الوجوب أو قبل الشريعة. فالأصل عدم وجوب المقدمة. نطبق الإصحاب، بل يمكن نطبق البراءة، فضلا عن الاستصحاب نقدر نطبق البراءة. النتيجة أنه لا يوجد لدينا أصل عملي نرجع إليه في مسألتنا الأصولية حتى نثبت من خلاله وجود الملازمة، البناء على ثبوت الملازمة أو أن نبني على عدم ثبوتها عملا. ما عدنا الأصل الموجود هو أصل يتمسك به الفقيه عندما يسأل هذا السؤال أن المقدمة واجبة أو ليست واجبة. خب بعد ذلك يأتي المصنف رحمه الله ليبحث أو ليجيب عن بعض الإشكالات التي ترد على هذا الاستصحاب الذي قبلناه في المقام الثاني، يعني استصحاب المسألة الفقهية الفرعية، يعني استصحاب عدم وجوب المقدمة. ألم نقل يمكن أن نستصحب عدم وجوب المقدمة؟ ألم نقل ذلك؟ نعم قلنا. هذا الاستصحاب يرد عليه عدة إشكالات، أكثر من إشكال. المصنف يذكر إشكالين يريدان على هذا الاستصحاب. أما الإشكال الأول، خلي أوضح بعض المصطلحات الواردة فيما يرتبط في بهذا الإشكال الأول في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه. المصنف ذكر مصطلحي لوازم الماهية ولوازم الوجود. ما هو المقصود منهما؟ يعني مثلا عندما نقيس الزوجية إلى الأربعة، الزوجية بالنسبة إلى الأربعة تكون من لوازم الماهية، بينما عندما نقيس الحرارة بالنسبة للنار فإن الحرارة تكون من لوازم وجود النار. كيف جعلنا الزوجية لازم لماهية الأربعة بينما جعلنا الحرارة لازم لوجود النار؟ على أي أساس؟ باعتبار أن لوازم الماهية هي عبارة عن تلك الأمور التي تثبت للماهية، تثبت للذات بقطع النظر عن الوجود الخارجي للذات، بقطع النظر عن الوجود الخارجي، بقطع النظر عن الوجود الذهني للذات. الزوجية من هذا القبيل. الزوجية تثبت للأربعة سواء كانت هناك أربعة في الخارج أم لم تكن، سواء كانت هناك أربعة في الذهن أم لم تكن. يكفي في تحقق لوازم الماهية، يكفي في تحققها، في ثبوتها نفس الماهية، بلا حاجة إلى أن تكون تلك الماهية موجودة لا خارجا ولا ذهنا. مثال الزوجية، كذلك مثال آخر الإمكان بالنسبة للممكن. إمكان الإنسان أمر واقعي، هذا الإمكان محفوظ في الواقع، محفوظ في نفس الأمر، سواء كان الممكن الإنسان مثلا موجود أو لم يكن موجود، وجد في عالم الخارج، وجد في عالم الذهن، أو لم يكن له وجود لا في عالم الخارج ولا في عالم الذهن. الإنسان ممكن، هذا لازم لماهية الإنسان، هذه لوازم الماهية. ما يكون لازما للشيء في نفسه وبقطع النظر عن وجوده الخارجي أو الذهني. وأما لوازم الوجود، لوازم الوجود هي تلك الأمور التي تثبت للشيء في عالم وجوده، عالم وجود الخارجي أو عالم وجود الذهني. ذات الشيء ليست متصفة بهذا اللازم، بل الذات بلحاظ وجودها الخارجي يثبت لها هذا اللازم. الحرارة من هذا القبيل، الحرارة من هذا القبيل، الحرارة بالنسبة للنار إنما هي تثبت، صحيح هي تثبت للنار، لكن لا بلحاظ ذات النار وماهية النار، وإنما الوجود الخارجي للنار هو الذي تثبت له الحرارة. أما اللحاظ وأما الوجود الذهني للنار فلا تثبت له الحرارة. نعم، الوجود الذهني للإنسان، الوجود الذهني للإنسان تثبت له الكلية. إذن الشيء إذا لم يثبت له اللازم في ذاته وبلحاظ ذاته، وإنما بلحاظ وجوده الخارجي كالحرارة بالنسبة للنار، أو بلحاظ وجود الذهني كالكلية بالنسبة إلى ماهية الإنسان، الوجود الذهني لماهية الإنسان هو اللي تثبت له الكلية يا أخي. إذا وجد في الذهن مفهوم يقبل الانطباق على كثيرين هذا تثبت له الكلية، تعرض عليه يتصف بها. الكلية لا تثبت للوجود الخارجي. إذن تكون الكلية كما تكون الحرارة من لوازم الوجود. هذه اللوازم تحتاج حتى تتحقق وتثبت إلى أن تكون الماهية موجودة، موجودة حقيقة. لابد من أن توجد النار خارجا حتى تترتب عليها، حتى تترتب عليها الحرارة وتثبت لها الحرارة. إذن اللازم إذا كفى في تحققه وثبوته وواقعيته، ذات الشيء، ذات الماهية، من دون نظر إلى وجوده في الخارج أو الذهن، هذا لازم للماهية، يكون هذا اللازم لازم ماهية. أما إذا لم يكفي ذلك فيه في تحققه، ذات الماهية لا تكفي لكي يتحقق اللازم، بل كان لابد من وجود الماهية خارجا، لابد أن توجد الماهية في عالم الخارج. هذا اللازم إما خارجا أو ذهنا. إذن الوجود الخارجي أو الذهني مهم، فهذا اللازم هو لازم الوجود. هذا المقصود من لوازم الماهية ولوازم الوجود. خب، حينئذ إذا اتضحت هذه النقطة، تجي نقطة ثانية، وهي النقطة الثانية راح تمهدنا للنقطة الثالثة. ما زلت أتحدث في المقدمة، ما دخلت إلى نفس الإشكال. في النقطة الثانية ذكر المصنف أيضا أن جعل الشيء وإيجاده يكون على نحوين، عندنا جعل بسيط وعندنا جعل تأليفي تركيبي. المقصود من إيجاد الشيء بنحو الجعل البسيط إيجاد أصل الشيء، كأن يوجد الموجد الجسم، أو يوجد النار، أو يوجد زيت. إيجاد أصل الشيء نسميه بالجعل البسيط، ويكون الجعل البسيط يعبر عنه ويصطلح عليه بأنه هو مفاد كانت تامة. كانت تامة تكتفي بالفاعل، اللي الفاعل اللي هو بمنزلة الاسم في كان الناقصة. كانت تامة تكتفي بالفاعل وهي بمعنى وجد، تقول كان زيد يعني وجد زيد، لا تحتاج حتى يتم معناها، لا تحتاج إلى خبر. مثلا أن نقول تزوج خالد بهند فكان زيد يعني وجد زيد، أو تقول عن العلم الذي تكون في ظل أحداث معينة تقول فكان علم الأصول يعني وجد علم الأصول. إذن إيجاد أصل الشيء، إيجاد أصل الشيء هذا هو الجعل البسيط. وأما الجعل التأليفي هو إيجاد شيء لشيء. أنت إذا أوجدت الجدار ثم أوجدت البياض له، أنت في مرحلة إيجاد البياض لم توجد أصل الشيء، وإنما أوجدت البياض للجدار، وهذا ما يعبر عنه ويصطلح عليه بالجعل التأليفي. جعل إيجادك للبياض جعل تأليفي، أوجدته لشيء آخر. ويصطلح عليه أيضا بمفاد كان الناقصة. كان الناقصة لا تكتفي بالاسم بل تحتاج إلى الخبر حتى يتم معناها، يتم مفادها. مثلا كان زيد قائما، زيد ثابت وموجود، أنت اللي سويت ماذا فعلت؟ أثبتت له القيام. كان زيد عالما، أثبتت له العلم. هذا هو نحو، هذان هما نحوا الإيجاد والشيء والجعل، جعل بسيط وجعل تأليفي. من هنا نصل إلى النقطة الثالثة. في النقطة الثالثة يقول المصنف رحمه الله أن لوازم الماهية ليست مجعولة لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. يعني صاحب الإشكال كما سيأتي عندما أستعرض الإشكال إن شاء الله، صاحب الإشكال يذكر هذا المعنى، والمصنف في مقام الجواب أيضا يوافق على هذا المطلب الذي ذكره صاحب الإشكال، لكن عند جواب آخر يرد الإشكال من ناحية أخرى. لوازم الماهية اللي هي مثل الزوجية، يقول هذه ليست مجعولات، هي بنفسها بذاتها ليست مجعولة لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. الزوجية عندما تجعل وتثبت للأربعة هي لا تجعل وتخلق بالجعل البسيط، يعني الخالق الموجد لا يوجدها مستقلة عن الأربعة، يصير عندنا ذاتان منحازتان أحدهما عن الأخرى، واحدة من عندهن هي الأربعة والثانية الزوجية. لا يوجد لدينا وجودان مستقلان منحازان، وجود الأربعة ووجود الزوجية، كلا، لا يوجد لها مثل هذا الوجود المستقل الزوجية مستقل عن الأربعة. كما أنه لا تجعل بالجعل التأليفي التركيبي، يعني بأن يتصدى أولا ويوجد الأربعة ثم بعد ذلك يوجد ويثبت لها الزوجية، فتكون الأربعة خالية عن الزوجية في مرحلة ما قبل أن يوجدها الموجد، قبل أن يوجدها الخالق. يعني أن الأربعة لم تشتمل على الزوجية في مرتبتها قبل أن يثبت لها الخالق الموجد الزوجية، وإنما ثبتت لها الزوجية لاحقا. هذا مو معقول، لأن الزوجية لازم لمرتبة الماهية، لا تنفك الماهية، لا تنفك الأربعة ماهية الأربعة في مرتبتها أبدا عن الزوجية. إذن لوازم الماهية ليست مجعولة لا بالجعل البسيط ولا بالجعل المركب. خب، هذه مقدمة كانت راح ننتفع من عدها إن شاء الله أثناء الإشكال والجواب. أما الإشكال، المصنف رحمة الله تعالى عليه يطرح الإشكال الأول. خب، الإشكال يقول أنتم استصحبتم عدم وجوب المقدمة، استصحبتم عدم وجوب المقدمة. هناك مقدار يقيني جزمي قطعي لا شك فيه ولا شبهة، مر زمان، مرت فترة، مرت مرحلة، لم تكن المقدمة واجبة فيه في ذلك الزمان وجوبا غيريا شرعيا ترشحيا. فعند الشك نستصحب، عند الشك نستصحب، يعني بعد أن جعل وجوب الحج راح نشك هل جعل وجوب المقدمة أيضا أو لا، نستصحب ذلك العدم المقطوع. هذا الاستصحاب نحن نقول، أنا صاحب الإشكال أقول هو لا يجري. لماذا لا يجري؟ هذا يتضح من خلال نقاط. النقطة الأولى أن وجوب المقدمة إذا قسناه إلى وجوب ذي المقدمة ما هو حاله؟ ماذا سيكون؟ الجواب سيكون حال وجوب المقدمة كحال لوازم الماهية، يعني تماما حاله حال الزوجية بالنسبة للأربعة. لاحظ بين منو قسنا بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، يعني بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، يكون حال الزوجية بالنسبة للأربعة. هذا لازم من لوازم الماهية، ماهية الوجوب النفسي، كما أن لوازم، كيف راح أوضحها الآن، أرد أوضحها، مثل ما أن لوازم الماهية ليست مجعولة للماهية من قبل الجاعل، ليست قابلة للجعل أصلا، لا بنحو الجعل البسيط لا بنحو الجعل التأليفي، كذلك وجوب المقدمة، الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة، الوجوب الغيري للمقدمة لم يجعل لا بنحو الجعل البسيط ولا بنحو الجعل التأليفي التركيبي. ليش؟ خلي أوضحها. ليش؟ لأنه لو كان وجوب المقدمة ثابت، شنو معنى؟ معناه أن الشارع بمجرد أن جعل وجوب ذي المقدمة الوجوب النفسي، فإن من لوازم ذاته لازم لماهية هذا الوجوب النفسي وجود هذا الواجب الغيري، وجود هذا الوجوب، قل هكذا، وجود هذا الوجوب الغيري للمقدمة. اللي يقبل الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، هكذا يقول الشارع جعل الوجوب النفسي لذي المقدمة بمجرد أن يفعل المولى ذلك، فإن من لوازم ذات هذا الوجوب النفسي لازم لماهيته وجود هذا الوجوب الغيري لمقدمة هذا الواجب النفسي، لمقدمة متعلق هذا الوجوب النفسي. الشارع إذا أراد الحج، الشارع الذي يريد الحج قهرا يريد مقدمته، هذا الوجوب الغيري لا ينفك عن ماهية الوجوب النفسي، بمجرد أن توجد إرادة للحج يلازمها إرادة مقدمة الحج. هذا اللازم يعني الوجوب الغيري والإرادة الغيرية المترشحة من الإرادة المتعلقة بالحج. هذا اللازم يحكم العقل بثبوته، العقل يحكم بتحققه حتى وإن لم يكن هناك وجود خارجي للوجوب النفسي، حتى وإن لم يكن هناك وجود ذهني للوجوب النفسي. يعني العقل يفكر يقول بمجرد الآن خو ما أكو وجوب نفسي أصلا، لا يوجد أي وجوب نفسي للحج، لكن بمجرد أن يوجد الوجوب النفسي يوجد الوجوب الغيري، مع أنه لا وجود للوجوب النفسي، لكن بمجرد أن يوجد هكذا العقل يدرك الملازمة ويحكم بها. لاحظ، هو أهم دليل عندنا على وجوب المقدمة، على الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة، هو حكم الوجدان، قضاء الوجدان بأن من أراد شيئا أراد مقدمته حتى وإن لم يكن ملتفت إلى المقدمة. إرادة المقدمة أمر طبيعي سيأتي إن شاء الله، ارتكازي، أمر طبيعي ارتكازي. بمجرد أن تتحقق إرادة نحو الحج فإنه تتحقق إرادة مقدمته أيضا، مقدمة الحج. إذن الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة وجوب قهري، لازم قهري مترتب على الوجوب النفسي، وليس له جعل استقلالي، ليس له جعل استقلال، لا يوجد جعل استقلالي لهذا الوجوب الغيري في مقابل ذلك الجعل الذي تعلق بالوجوب النفسي. لا يوجد جعل استقلالي للوجوب الغيري في مقابل الجعل الذي تم للوجوب النفسي، لا يوجد هكذا جعل استقلالي، كما أنه لا يوجد جعل للوجوب الغيري بنحو الجعل التأليفي. خب جعل بسيط الآن عرفنا ما عنده، جعل تأليفي هم ما عنده، أن يجعل هذا الوجوب الغيري للمقدمة بعد مرتبة جعل الوجوب النفسي، يعني يجعل الوجوب النفسي ثم يجعل هذا اللازم له الوجوب. كلا أبدا، هو بمجرد أن توجد هذه الماهية، ماهية الوجوب النفسي، سيوجد هذا اللازم وهو الوجوب الغيري. والخلاصة اللي نطلع بيها من النقطة الأولى في هذا الإشكال هي أن وجوب المقدمة ليست حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع، وإنما هي لازم ذاتي، لازم من لوازم الماهية بالنسبة إلى الوجوب النفسي، تماما حالها مثل حال الزوجية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا عندما احنا قلنا الآن بالنقطة الأولى لما سويناها لازم للماهية، إذن لا يمكن جعلها لا بالجعل البسيط، لا يمكن جعل هذا الوجوب الغيري لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. النقطة الثانية، احنا في النقطة الأولى قلنا أن وجوب المقدمة ليس حكما شرعيا مجعول. الآن في النقطة الثانية نقول كما أن وجوب المقدمة ليس موضوعا، الوجوب الغيري للمقدمة ليس موضوعا لحكم شرعي مجعول، يعني ليس هناك حكم شرعي يعتبر أثرا
يترتب على هذا الوجوب الغيري، والوجوب الغيري يعتبر مقدمة لذلك الحكم. لا يوجد، لا يوجد. ما هو ذاك الحكم الشرعي؟ ما هو يعني الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة؟ موضوع لمن، لأي حكم، لأي حكم شرعي مهم حتى يكون الوجوب الغيري موضوع له؟ عندك لا يوجد. قد تقول لماذا لا يوجد؟ أنا الآن أجيب لك بعض الأحكام. مثلا جواز أخذ الأجرة على المقدمة أو عدم جواز أخذ الأجرة عليها، وهذا حكم شرعي موضوعه الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة وعدم الوجوب الشرعي الغيري. إذا كانت المقدمة واجبة شرعا فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإلا إن لم تكن واجبة جاز أخذ الأجرة عليها. أقول لك هذا لا يصلح أن يكون أثرا، لأن هذا يتوقف على الإيمان والالتزام بهذه الكبرى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد أنكرها بعض المحققين من علمائنا ومنهم المصنف رحمه الله. واحد من الأحكام الشرعية التي يمكن أن يقال أنها أثر وحكم شرعي وموضوعه وجوب المقدمة وجوبا غيريا، هو حصول الفسق أو فقدان العدالة. لو ترك المكلف واجب نفسي هو من الصغائر بالإضافة إلى مقدماته الكثيرة المتعددة، فيصير عنده إصرار على الصغائر فيحصل الفسق ويفقد العدالة. فإذا هذا أثر شرعي وموضوعه الوجوب الغيري للمقدمات. إذا كانت المقدمة واجبة غيريا حينئذ سوف يفقد الإنسان الفلاني عدالته. خب هذا أيضا لا يجدي طبعا لأكثر من سبب. واحدة من الأسباب أن بعض المحققين من علمائنا ينكرون وجود فرق بين الصغيرة والكبيرة في من حيث تحقق الفسق والخروج عن العدالة. ماكو فرق، الصغيرة مثل الكبيرة تؤدي إلى الفسق والخروج عن العدالة وأسباب أخرى أيضا. نعم أكو حكم واحد يمكن أن يكون أثر لوجوب المقدمة شرعا بنحو الوجوب الغيري، وهو النذر. كما لو نذر أن يتصدق بكذا إذا كانت المقدمة واجبة مثل هذا، لكن هذا أو نذر أن يأتي بواجب إن شوف يا ولده. خب هذا صحيح يكون، ولكن هذا مو مهم، يعني ليس من الآثار الشرعية المهمة. مثال النذر مثال يمكن أن يؤتى به إذا عجز الباحث عن أن يجد له مثالا دقيقا صحيحا للفكرة. هذه هي النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى قلنا وجوب المقدمة ليس حكم مجعول. النقطة الثانية أن وجوب المقدمة ليس موضوعا لحكم شرعي مجعول. النقطة الثالثة نقول فيها إذا لم يكن الوجوب الغيري للمقدمة حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع، ولا هو موضوع لحكم شرعي مجعول، إذن لا يجري الاستصحاب بلحاظه، لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يكون فاقدا لشرط من شرائطه، شرط من شرائطه أو لركن من أركانه، فإنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب إما بنفسه هو حكم شرعي مجعول من قبل الشارع، وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي، يعني له أثر شرعي. حكم شرعي مجعول مثل استصحاب وجوب الجمعة في عصر الغيبة، استصحاب الموضوع مثل استصحاب الكرية اللي هي موضوع للاعتصام. بينما صاحبنا وهو الوجوب الشرعي الغيري ليس مجعولا، هذا ليس مجعولا من قبل الشارع، ولا هو موضوع لحكم شرعي، إذن لا يصح أن يكون أن يجري فيه الاستصحاب. وإن سألت عن منشأ هذا الاشتراط أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، إن سألت عن منشأ هكذا اشتراط، فأهم منشأ له ودليل له أن المستصحب إذا لم يكن حكما أو موضوعا لحكم فهو أجنبي عن الشارع، ما إلى علاقة بعد بالشارع بما هو شارع، فما إلى بعد معنى أن يجي الشارع ويعبدني به شرعا، فيكون هذا أجنبي عن ساحته بما هو شارع. طبعا هذا الشرط وقع محلا للبحث لدى بعض المحققين المتأخرين. على كل حال، هذا هو الإشكال الأول الذي طرحه المصنف رحمة الله عليه. ولكن هذا الإشكال في نظر المصنف رحمة الله عليه غير تام، غير صحيح. ليش؟ وذلك لأنه يقول المصنف: أنا أقبل ما ذكرتموه من أن الوجوب الغيري للمقدمة هو من لوازم الماهية، ولوازم الماهية لا تقبل الجعل أصلا بنفسها في ذاتها، لا تجعل لا بنحو الجعل البسيط ولا بنحو الجعل التأليفي، ولكن هناك نحو آخر للجعل لوازم الماهية تقبله. ما هو الجعل غير المباشر؟ يا أخي، الذي أنكرتموه أنتم من الجعل البسيط والجعل التأليفي هو جعل مباشر، لكن هناك نحو آخر من الجعل وهو جعل غير مباشر، يعني أن يجعل المولى المشرع شيئا آخر غير الوجوب الغيري، أصلا ما يصد للوجوب الغيري، هو يجعل الوجوب النفسي فقط وفقط الوجوب النفسي، فيترشح من هذا الوجوب وبتبع هذا الوجوب الوجوب الغيري، الوجوب الغيري. فإذا الوجوب الغيري وجوب تبعي، وجوب ترشحي، هذا جعل قهري هو تابع لجعل الوجوب النفسي، هذا جعل تبعي تابع لجعل الوجوب النفسي، وهذا ما بي محذور، هذا لا يندرج تحت أي محذور. احنا مشكلتنا هي أن الوجوب الغيري وجوب قهري، حتى لو لم يلتفت إليه المشرع فإنه يوجد ويحصل، فلا وجود فلا جعل فلا إيجاد بسيط له ولا إيجاد تأليفي له. وهذه المشكلة ما تمنعنا من الوجوب غير المباشر، من الوجوب التبعي أبدا. هذا جعل قهري لهذا الوجوب الغيري، وهو تبع لما جعله الشارع من الوجوب النفسي. طبعا إن بدا لك أن تستشكل وتقول هذا وجوب مجعول بالقهر، هذا أمر قهري وليس أمرا اختياريا، وعليه كيف يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، الاستصحاب من الأصول العملية لا تجري إلا في موارد اختيارية، إن بدا لك أن تستشكل علينا هذا الإشكال، أجبناك هذا المقدار من الجعل الشرعي، هذا يكفي في جريان الاستصحاب، يكفي، لأن الوجوب النفسي الذي ترشح منه الوجوب الغيري كان اختياريا، واختيارية الوجوب النفسي كافية في أن يكون الوجوب الغيري في نهاية المطاف منسجما مع الاختيار. وبعبارة أخرى، أن الجعل التبعي للوجوب الغيري يكفي في أن يكون الوجوب الغيري للمقدمة أمر بيد الشارع، هذا أمر بيد الشارع وهذا كافي، هذا أمر بيد الشارع وهو كاف في المقام، هذا ليس أجنبيا عن الشارع. بل أمره بيد الشارع. خب احنا هم بالاستصحاب، خب ليش نجي نشترط بالاستصحاب أن يكون المستصحب بيد الشارع مباشرة؟ لا معنى لذلك. فإذا هذا الإشكال الأول إشكال غير وارد، خلي أطبق هذا الإشكال الأول. قال قدس سره: وتوهم عدم جريانه. هذا هو الإشكال، الإشكال يبدأ من توهم، والجواب مالته مدفوع، توهم مبتدأ خبره مدفوع. قلت لكم أن هذا الإشكال يأتي على استصحاب عدم الوجوب الغيري على الأصل الجاري في المسألة الفقهية. وتوهم عدم جريانه، جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، لكون وجوبها، هذا تعليل التوهم، منشأ التوهم. لماذا لا يجري هذا الاستصحاب؟ لا يجري هذا الاستصحاب لكون وجوب المقدمة، لو قلنا وقبلنا لو كانت هناك ملازمة، على الملازمة وجب الشيء إذن تجب مقدمته، هذا الوجوب الغيري الشرعي المتعلق بالمقدمة، هذا من قبيل لوازم الماهية، حاله حال الزوجية التي هي لازم للأربعة، وجوب المقدمة لازم لماهية الوجوب النفسي، هذا هو المقصود، من قبيل لوازم الماهية. ما هو الذي يترتب على ذلك؟ غير مجعولة. يعني هذه اللوازم التي هي ليست مجعولة سيؤدي كون وجوب المقدمة من هذا القبيل أنه ليس بمجعول، غير مجعولة. فإذا ليس وجوب المقدمة مجعولا، حكم شرعي مجعول من قبل الشارع. وراح يقول المصنف، يقول أنا أقبل ليس مجعولا لا بالجعل البسيط ولا بالجعل المركب، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه. شوفوا لاحظ هذا في قوله لكون وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية، أنا خليت هذه النقطة رقم واحد، من قبيل لوازم الماهية، إذن هذا الوجوب ليس مجعولا من قبل الشارع ومو حكم شرعي. ولا أثر هذا خليته نقطة رقم اثنين، مو بس مو حكم، بل هو أيضا ليس بموضوع لحكم شرعي، ولا أثر آخر مجعول للشارع من قبل الشارع مترتب عليه على وجوب المقدمة. ولو كان، إذا كان أكو أثر مجعول يترتب على وجوب المقدمة، لم يكن ذلك الأثر بمهم هاهنا في المسألة الأصولية، ليس أثرا مهما، اللي هو أثر النذر. حينئذ لا يجري الاستصحاب. هاي النقطة الثالثة حذفها المصنف كأنه لوضوحها، إذا ما كان حكم مجعول الوجوب الغيري، وما كان موضوع لحكم وأثر شرعي مجعول، إذن لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا، وإلا كان أمرا خارجا عن يده كشارع، فلا معنى للتعبد به. هذا هو التوهم، هذا هو الإشكال الأول، مدفوع الجواب بأن وجوب المقدمة وإن كان غير مجعول بالذات، في نفسه غير مجعول، لا بالجعل البسيط الذي هو مفات كانت تامة وجد. وجد جعل بسيط يعني إيجاد أصل هذا الوجوب الغيري مباشرة، هكذا فيكون إلى وجود مستقل منحاز عن الوجود النفسي. ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفات كان الناقصة، يعني أوجد الوجوب النفسي وجعل بعد ذلك هذا اللازم له الوجوب الغيري، لا بهذا الجعل ولا بذاك الجعل الثاني غير مجعول بالذات، لأنه مجعول جعل قهري، لأنه موجود، لأن وجوده وإيجاده كان بالوجود القهري. إلا أنه صحيح هو غير مجعول، إلا أنه وجوب المقدمة مجعول بالعرض وبالتبع، نفسر العرض هنا بالتبع، بالتبع ولو بقرينة قوله ويتبع، ويتبع جعل وجوبي ذي المقدمة تبعي، فهو جعل غير مباشر، جعل غير مباشر. لم يجعل ذات الوجوب الغيري لا بس بنحو البساطة لا بنحو التأليف، وإنما جعل المنشأ الذي ترشح منه الوجوب الغيري وهو الوجوب النفسي، وهذا المقدار كاف في جريان الأصل، هذا المقدار يكفي في جريان الأصل يعني الاستصحاب، هذا الجعل بالعرض الجعل بالتبع يكفي في جريان الاستصحاب، يكفي، لأنه صحيح، صحيح أن الوجوب الغيري لم يجعل بالمباشرة لكن بغير بنحو آخر غير مباشر، هذا كافي في المقام، هذا كافي في المقام. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.